بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوان، تعلمون فضل تعلم العلم وتعليمه، وأنه من أجل القربات وأفضل الطاعات. أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، حتى قال العلماء إن تعلم العلم وتعليمه أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصدقة والحج. فإذا تعارض نوافل العبادة، صلوات يصليها الإنسان نوافل في العبادة في اليوم في غيره مع طلب العلم، فإن طلب العلم مقدم، وكذلك نوافل الصيام يقدم عليه طلب العلم، وكذلك نوافل الحج. وما ذاك إلا لأن العلم، تعلم العلم الشرعي وتعليمه يستفيد منه المسلم بصيرة في شريعة الله، يتبصر ويتفقه في شريعة الله، فيعبد ربه على بصيرة، وينقذ نفسه من الجهل، وينقذ غيره. لأن الإنسان في الأصل الإنسان أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أن تتعلم حتى تعبد ربك على بصيرة، وحتى تنقذ نفسك من الجهل وتنقذ غيرك. ولهذا فإنه يجب على الإنسان أن يخلص طلبه للعلم، وأن يطلب العلم لله، لا للدنيا ولا لحطامها ولا للشهرة ولا الرياء ولا للمفاخرة ولا للمباهات، إن هذا من أقبح المقاصد. إذا قصد الإنسان بتعلمه أو تعليمه أو صلاته أو حجه أو عمله الصالح أو العبادة التي قربوا بها إلى الله شيئا من هذه المقاصد، فإن هذا يحبط الأعمال. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا بد من الإخلاص. قيل الإمام أحمد رحمه الله: ماذا ينوي بطلب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره. فلا بد من الإخلاص ومجاهدة النفس على إخلاص النية. ومن فقهه الله في الدين وأعطاه بصيرة في شريعته فهذا من علامات الخير الذي أراده الله بعبده. أما إذا كان معرضا عن شريعة الله منصرفا فهذا من علامة عدم إرادة الله الخير للعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين وأنا قاسم والله معطي. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا. والعلم فضله عظيم ومكانته عظيمة عند الله، وكذلك العلماء العاملون بدينه وشرعه والمتفقون في أسمائه وصفاته وأفعاله، هؤلاء هم أهل الله وخاصته أهل القرآن. منبع العلم وأساس العلم القرآن الكريم، الله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم الذي وردت في فضله النصوص ثلاثة أنواع لا رابع لها. النوع الأول العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني العلم بدينه وبشرعه بالأوامر والنواهي التي يعبد الإنسان ربه بها، والثالث العلم بالجزاء، جزاء الموحدين الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا بالله وبرسوله، وجزاء المخالفين الذين أشركوا وعصوا الله. هذه أقسام العلم النافع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، هذا النوع الأول، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا النوع الثاني، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث، هذه أقسام العلم. فعليك أيها الأخ الكريم وأيها الإبن العزيز أن تعالج نفسك وتخلص عملك لله وتجد وتجتهد في طلب العلم الشرعي من أهله، أهل البصيرة، أهل المعتقد السليم، مشافهة أو مهاتفة، وكذلك تستفيد من أشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة، تستفيد من المؤلفات التي ألف أهل العلم الأحياء والأموات أهل البصيرة، حتى تتفقه وتتبصر في شريعة الله. وعليك أن تجد وتجتهد تأخذ من العلم ما داموا موجودين، وتحرص على تقييد العلم وتقييد الفوائد حتى لا تفوت، فإن الفوائد لا بد من قيدها وإلا تفوت. فالعلم الشرعي كالصيد الذي تصيده، والكتابة تقيد هذا الصيد حتى لا أطير. العلم صيد والكتابة تقيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. كذلك أيضا لا بد من إحضار الذهن والانتباه وحسن السؤال وحسن الاستفادة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله كما سمعتم نشرح رسالة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة في شروط الصلاة أحدها رحمه الله من كتب الفقه، الفقه الحنابلة، مشى على المذهب الحنفي، ولكنه أيضا اختار المعاني السليمة، اختار المعاني الذي تليق بالألفاظ، وركز رحمه الله على التوحيد والعقيدة السليمة في كل مؤلفاته، سواء كان في الفقه أو في التوحيد أو في غيرها. رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم وإياه في زمرة عباد الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم، ولا نبدأ سمعها.
الحمد لله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز، ورفع الحدث وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول.
نعم، هذه شروط الصلاة إجمالا، شروط الصلاة إجمالا كما سمعتم: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة، ستر العورة ودخول الوقت، واستقبال القبلة. وهذه الشروط تتقدم العبادة، الشروط خارجة عن المشروط، الشروط خارجة عن المشروط، الشرط هو الذي لا بد منه في حصوله حتى يحصل المشروط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم،
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهذا الشرط إذا عدم عدم المشروط، إذا عدم واحد من الشروط ما صحت الصلاة إلا من عدم. أما إذا وجد فقد توجد الصلاة وقد لا توجد. الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة ما في صلاة، لكن إذا وجد الوضوء قد توجد الصلاة وقد لا توجد الوضوء، لأنه قد يتوضأ وقد يصلي وقد لا يصلي. لكن لا تصح صلاة بلا وضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فالشرط يتقدم المشروط، هذه الشروط لابد أن تتقدم وتوجد متقدمة قبل المشروط وهو الصلاة. فعندنا شرط وعندنا مشروط، المشروط هي الصلاة وهذه شروط تتقدمها، هذه الشروط لابد أن تكون متقدمة على الصلاة. كل هذه الشروط تكون متقدمة إلا من عذر، كما مثل الوضوء ينوب عنه ينتقل إلى التيمم إذا عدم، ستر العورة إذا عجز صحة صلاة العجز، استقبال القبلة. لكن الأصل أن الشرط يتقدم على المشروط، وأنه إذا عدم هذا الشرط قدم المشروط. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم هذا الشرط قدم المشروط، وإذا وجد قد توجد، قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. وهذه الشروط الصلاة دليلها حصرها المؤلف في 9، ودليل هذا الحصر الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع يعني العلماء تتبعوا واستقرأوا النصوص وجمعوا هذه الشروط، وجدوا أنها 9. من أين أخذوها؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شروط الصلاة 9؟ لا، ما في حديث يقول إن شروط الصلاة 9، لكن كيف العلماء حصروا في 9؟ فتشوا النصوص، تتبعوها واستقرأوها وجمعوا هذه الشروط، فوجدوا أن النصوص دلت على هذه الشروط 9، فوضعوها وحصروها وأخذوها من النصوص. ولهذا يقول دليلها الاستقراء، مثل الاستقراء والتتبع، مثل محظورات الإحرام في الحج، محظورات الممنوعات الممنوع منه المحرم، ذكروا أنها 9 أشياء مثلا بالنسبة للذكر: تغطية الرأس ولبس المخيط وأخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة، 9 أشياء. من أين أخذوها؟ هل فيه دليل حديث يقول محظورة الإحرام 9؟ لا، أخذوها من النصوص، استقرأوا النصوص وتتبعوها وجمعوها من النصوص، فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأشياء 9. كذلك شروط الصلاة، إذن دليلها الاستقراء والتتبع للنصوص. نعم.
الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعم، هذا الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، الإسلام. الإسلام، والإسلام معناه هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. الإسلام هو الاستسلام، سمي المسلم مسلم لأنه مستسلم، منقاد لشرع الله ودينه، خاضع لأوامر الله. فالمسلم مستسلم لله لا لغيره، لا يستسلم إلا لله، والمشرك مستسلم لله ولغيره، والكافر مستكبر، الكافر مستكبر عن عبادة الله، والمشرك مستسلم لله ولغير الله، وكل من المستكبر والمشرك كافر، كل من هو كافر، والمسلم مستسلم لله لا لغيره. فالإسلام هو استسلام لله تعالى بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وأصل دين الإسلام الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهما يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا الشرط الأول لصحة الصلاة الإسلام، فإذا نطق الإنسان بالشهادتين واستسلم لله تعالى بالتوحيد وانقاد لشرعه صحت منه الصلاة. أما قبل ذلك فلا تصح من الصلاة. لو صلى الكافر ما صحت من الصلاة، لأن الكافر عمله مردود، لا يقبل منه أي عمل ولا يصح أي عمل حتى يبنى على التوحيد وعلى الشهادتين. فإذا بني العمل على التوحيد والشهادتين صح العمل، وأما قبل ذلك فلا يصح. فالكافر عمله مردود ولا عمل أي عمل. إذا صام الكافر ما صح من الصوم، إذا بر والديه ما صح، إذا وصل رحمه ما صح، إذا جاهد ما صح، إذا أمر بالمعروف ما صح، ولكنه يجازى عن عمله الذي عمله في الدنيا، يجازى به في الدنيا، يجازى بصحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يأتي يوم القيامة ولا حسنة له فيساق إلى النار، نعوذ بالله. لكن في الدنيا يستفيد الدنيا. إذا عمل الكافر حسنة في الدنيا يطعم بها طعمة، يجازى بها في الدنيا فيأخذ أجره مقدم في الدنيا، يفضي إلى الآخرة ولا عمل له، صلى الله عليه وسلم. فلو صلى الكافر ما صح. ومن العلماء من قال إنه إذا صلى حكم بإسلامه، لأنه سينطق بالشهادتين في التشهد، وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا صلى حكمنا بإسلامه، أو أذن، إذا أذن قال هذا دليل على أنه أسلم. المقصود أن من شرط صحة الصلاة الإسلام، لا بد أن يتقدمه الإسلام. فإذا أسلم صحة الصلاة، أما إذا صلى وهو غير مسلم كما لو صلى سهزيا أو ساخرا أو موافقة للمسلمين وهو لا يشهد الله بالوحدانية ولا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن عمله مردود. والدليل على أن الكافر عمله مردود قال المؤلف والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الآية صريحة في أن الكافر عمله حابط، ومن حابط يعني باطل لا ثواب له ولا أجر له. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله حالة كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذا الدليل استدل به المؤلف رحمه الله على أن عمل الكافر حاط ولا تصح من الصلاة، والصلاة عمل حبطت أعمالهم ومنها الصلاة، الصلاة حابطة لو صلى وهو كافر ما تصح حتى يوحد الله. والدليل الثاني قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والضمير يعود إلى الكفار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني الكفار، فجعلناه هباء منثورا. والشيخ رحمه الشيخ الإمام المجدد رحمه الله يستدل كل شيء بدليل، ما في شيء إلا بدليل، أي كلمة أي جملة تستدل الدليل أمامك. والدليل آية حديث آية من القرآن العزيز أو حديث من سنة الرسول من السنة الصحيحة، هذا الدليل. ولا يقبل الدعوة إلا بدليل، أي شيء تدعي هات الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا النصارى، قال الله قل هاتوا برهانكم، هات الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه دعوة، والدعاوى لا تقبل إلا بدليل، الدعاوى أصحاب أدعياء ما لم يأتوا بأدلة. نعم.
الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
الثاني من شروط الصلاة العقل، الثاني من شروط صحة الصلاة العقل، فلا بد أن يكون مصلي عاقلا معه عقل، فإن لم يكن معه عقل فلا تصح منه الصلاة، والقلم عنه مرفوع ليس عليه تكليف، بخلاف الكافر. الكافر لا يصح عمله، لكنه يوم القيامة محاسب، يعذب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الإسلام. لكن لو صلى ما صح عمله، ما يصح حتى يسلم، ولكنه يوم القيامة يعذب على هذا وعلى هذا، على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة. أما غير العاقل فلا يكلف، غير مكلف، مرفوع عنه القلم، لا يعذب يوم القيامة، مرفوع عنه القلم، لأن عقل التكليف منوط بالعقل. إذا وجد العقل جاء التكليف، وإذا رفع العقل رفع التكليف. والعقل يشمل المجنون، المجنون الذي يزول عقله هذا مرفوع عنه القلم، وكذلك المخرف، الشيخ المخرف الذي كبر سنه وصار يهذي هذا مرفوع عنه القلم في حكم مجنون، لا تكليف عليه، لا صلاة ولا صيام. ولهذا يسأل بعض الإخوان أن يقول عنده قريب أو أب كبير السن أو امرأة كبير السن ويهذي، هل يطعم عنه في رمضان وهل يصام عنه؟ نقول لا يطعم عنه ولا يصام عنه، ولا يصام، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا يطعم، يرفع عنه القلم غير مكلف. وكذلك المجنون الذي زال عقله بالجنون أو زال عقله بالخرف في آخر حياته أو زال عقله بالغيبوبة، في غيبوبة كان في غيبوبة إغماء أغمي عليه، فإذا كان الإغماء مدته يوم أو يومين أو ثلاثة، مدته يوم أو يومان أو ثلاثة، فالصواب أنه إذا فاق بعد ثلاثة أيام يقضي الصلوات إلى ثلاثة أيام، لأن عمار بن أسرة غشي عليه ثلاثة أيام فقضاه، وما زاد على ثلاثة أيام فلا يقضى. إذا أغمي عليه أربعة أيام، خمسة أيام، أسبوع، أسبوعين، هذا مرفوع عنه القلم في غيبوبة، مرفوع عنه القلم، لأن التكليف منوط بالعقل، وهذا لا ليس معه العقل الآن. فإذا يقول مالها العقل وضده الجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، حتى يفيق ويعود إليه عقله من جنونه. وكذلك الذي المخرف الذي يهذي في الغالب أنه لا يرجع إليه عقله في آخر حياته، هذا أرض العمر للسعادة منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من دعائه في صلاة في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وبخل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وبخل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأن أرد إلى أرض العمر، أرض العمر أسوأ العمر، هذا الذي يكون فيها في حياته يهذي يخرف، هذا أسوأ العمر، ما يستفيد، وقف الآن، وقف ما يستفيد الآن من حياته الآن، لا، لأن ما عنده تمييز ولا عنده نية، فلا يرفع له عمل صالح ولا أيضا وليس عليه شيء أيضا، ولا عليه عقوبة لما يعمله من غير عقل، لا هذا ولا هذا، فلا يستفيد، هذا أرض العمر وأسوأ العمر الذي لا يستفيد من الإنسان استعاذ من النبي صلى الله عليه وسلم كان رد إلى أرض العمر. وكذلك من كان في غيبوبة، فيشمل إذن هذا المجنون والذي زال عقله بخرف والذي زال عقله بغيبوبة، كل هؤلاء لا تكليف عليهم. وأما الصغير الذي لم يبلغ السن فهذا يأتي في الشرط الثالث، الصغير صحيح ما عنده عقل لكن عقله في نمو. قال المؤلف رحمه الله: الدليل، الدليل كل شيء بدليل، لا بد من دليل. ما الدليل على أن العقل شرط في صحة الصلاة وأن المجنون لا تكليف عليه؟ الدليل على الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. القلم المراد القلم قلم التكليف، قلم التكليف النائم حتى يستيقظ، فالنائم مرفوع عن القلم، فلو أصاب أحدا انقلب على أحد، وكذلك المرأة لو انقلبت على طفلها ثم مات لا تكليف عليها، بمعنى لا إثم عليها، لكن لا بد من الدية. كذلك المجنون أو غيره إذا أتلف شيئا لا إثم عليه، لكن لا بد من ضمان المتلف، لأن المتلفات ذي تتعلق بإيش؟ ضمانها، وتضمن هذه المتلفات أيا كان من أتلفها، سواء كان عاقل أو غير عاقل، من أتلفها فعليه الضمان، إن كان له مال أخذ من ماله إلا على وليه، لأن المتلفات. أما الإثم ما عليه إثم، لكن المتلفات تضمن. فالنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، بمعنى أنه لا إثم عليه، لكن لو أتلف شيئا يضمن. والمجنون حتى يفيق، لأنه لا مرفوع عنه القلم، والصغير حتى يبلغ، كل هؤلاء لا تكليف عليهم، بمعنى أنهم لا يأثمون لو فعلوا شيئا، لكن إذا أتلفوا شيئا فإنه يضمن، لأن الضمان يتعلق بالمتلف. نعم.
الثالث التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، هذا التمييز الثالث، هذا الثالث من شروط الصلاة، التمييز. التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين. فالصغير الذي لم يبلغ سن التمييز لا تكليف عليه ولا تصح من الصلاة. بعض الناس يأتي بابنه ابن 3 سنوات أو 4 سنوات، فيقول لماذا تأتي من الصغير؟ قال أنا أريد أن أمرنه تمر على الصلاة. ما جاء وقت التمرين، التمرين وقته من 7، فلا داعي للاتيان بالطفل الذي ابن 3 سنوات أو 4 سنوات، هذا لا يمر. لكن لو جاء يكون مثلا في مؤخر المسجد أو في المقدم إذا كان ما يؤذي ولا يعبث، أو كان بجواره لكن لم يبلغ الآن وقت التمرين. وقت التمرين 7 سنين، إذا بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة. الثالث تمييز وضده الصغار، فالصغير غير مكلف وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، وقبل 7 لا يؤمر بالصلاة. ابن 4 و3 و5 و6 ما يؤمر بالصلاة. فما يظنه بعض الناس من أن الطفل يأتي به المسجد أنه يؤمر، هذا لا ليس بصحيح. إذا بلغ 7 سنين تأتي به المسجد وتلاحظه حتى لا يعبث، تعلمه الصلاة حتى لا يؤذي بجواره وملاحظته. فإذا من شروط صحة الصلاة التمييز، فإذا صلى وهو لم يميز فلا تصح من الصلاة. إذا صلى ب6 أو 5 أو 4 لا تصح الصلاة، لأنه غير مميز وحده 7 سنين ثم يغلق الصلاة. الدليل، كل شيء لا بد له من دليل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10. إذا بلغ 10 يضرب ضرب تأديب، ضرب تأديب وتعليم، لا ضرب إذا لا ضرب ضرب يجرح الجسد أو يكسر العظم، لا ضرب تأديب وتعليم، ضرب خفيف يشعره بأنه متأخر عن هذا الأمر العظيم. يضرب إذا بلغ، إذا امتنع. ابن 7 سنين يؤمر بالصلاة: صلي يا فلان صلاة الأذان، وإذا لم يصلي يترك. ابن 8 صلي يا فلان، يأمر وليه. ابن 9 يأمر وليه. إذا بلغ 10 سنين صلي يا فلان، فإذا امتنع ضربه ضرب تأديب وتعليم حتى يتمرن. معلوم أنه ما تجب عليه الصلاة، ما يواجب الصلاة عليه حتى يبلغ، لكن الصلاة أمر عظيم يمرن عليها حتى إذا بلغ يكون تعود عليها وسهلت عليه. لكن لو تركته حتى يبلغ، قد يبلغ ب12 سنة إذا أنبته واحتلم، وقد يبلغ ب13 أو 14 أو 15. لو تركته إلى 15 سنة ما أمرته حتى، صعب. تقول تكون الصلاة عليه ثقيلة وصعبة وشاقة وقد لا يستجيب من 15. لكن لو إذا مرتها من 7 سنين تعود، في 7 سنين في يدك، لكن من 15 ما هو في يدك. تمرنه، تأمره، تصطحبه معك، تعوده، فإذا بلغ صارت سهلة عليه وتمرن عليها وتعود عليها وأحبتها نفسه. إذا الشرط الثالث التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة. والدليل مروا أولادكم بالصلاة، حديث مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. المضاجع يعني في النوم، ما يجعل الولد بجوار الولد أو البنت بجوار البنت، يمس جسد الجسد، لأن الشيطان قد يسول لهما. إذا مس اللحم اللحم، يجعل فاصل بينهم، فاصل بين الفراش هذا وفراش هذا مسافة. أما تجعل بينهم في المضاجع، هذا يحتك بهذا، لا، هذا من أسباب الشر، قد يسول له الشيطان الفاحشة أو اللواط أو ما أشبه ذلك. تجعل الولد بجوار ابن بجوار البنت، لا، فرق بينهم في المضاجع، كل واحد يبعد عن الآخر. لكن قبل 7 سنين ما مأمون هذا. لو صار بجواره يمس هذا وب6 سنين و5 سنين و4 سنين لا يضر هذا، يعني ما عنده شعور ولا عنده إحساس، ولا يمكن أن يحصل منها شيء، لكن إذا بلغ عشر خلاص قد تتحرك الشهوة وتفرق بينهما وتجعل فاصل بين الأبناء والبنات، بين الأبناء والأبناء، بين الإبن والإبن، وبين الإبن والبنت، لا بد يكون فاصل تفريق. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه التعاليم الشرعية فيها الخير وفيها الهدى والصلاح. لا خير إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرها منه. لو علم الناس بهذه التعاليم العظيمة صلحت أحوالهم في دنياهم وأخرى. انظر إلى تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الولد يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب إذا بلغ عشر ويفرق بينهم في المضاجع. وانظر إلى القنوات الفضائية كيف تبث الشر على الناس والبلاء، تعلمهم الإجرام والزندقة والتفسخ والعري. هؤلاء الذين يدمنون على النظر في هذه القنوات الفضائية، ماذا حصل؟ حصل شرور وفتن. بعضهم ينظر في القنوات الفضائية ووجد من يفعل فاحشة بأخته، يقول أنه رآه واحد يفعل فاحشة في القنوات الفضائية يريد أن يفعل مثلها ففعل بأخته. هذه بلاء وشرور وفتن فتحت على المسلمين. تعاليم الإسلام هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالتفريق بينهم في المضاجع، وهذه القنوات الفضائية تعلم الناس الإجرام والتفسخ والعري وتعودهم على الفواحش وتسهل لهم أمر الزنا واللواط، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسلم الذي أكرمه الله الإسلام عليه أن يطهر بيته من هذه القنوات الخبيثة، من الدشوش وغيرها. ولاحظ كذلك الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ولاحظ أولاده، وانظر إلى المواقع التي يدخلونها حتى لا يقع الشر والبلاء، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم سلم سلم. نعم.
الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب والسنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
نعم، هذا الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، رفع الحدث. رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، يعني لا بد أن يتوضأ للصلاة، بالدليل الحديث الصحيح رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصح صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، قال: يا أبو هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. قال: فساء أو ضراط الحدث، يعني خروج الريح، إن كان الريح لها صوت يسمى ضراط، وإن لم يكن لها صوت يسمى فساء. وفي الحديث: إذا فسى أحدكم الصلاة فلينصرف من صلاته وليتوضأ. إذن خروج الريح هذا حدث لا بد أن يتوضأ، وفسر الحدث بالفساء والضراط لأن البول والغلط أشد، من باب أولى. إذا كان الفساء والضراط حدث فالبول والغائط من باب أولى. إذن الشرط الثالث رفع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث هل هو نجاسة؟ لا، الحدث أمر معنوي يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت الحرام وغير ذلك. أمر معنوي، أمر معنوي ليس نجاسة. النجاسة إذا صابت الثوب أو تغسل ويطهر المحل، لكن هذا أمر معنوي، وهو أنه إذا صاب الإنسان حدث. والأحداث ما هي؟ الأحداث مثل ما سبق، خارج من السبيلين من البول والغائط والريح، كما دلت النصوص على هذا، ومنها النوم، ومنها مس الفرج باليد أولا كان أو دبرا، ومنها أكل لحم الجزور إلى غيرها، كما سيأتي يذكر المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء. النواقض الوضوء إذا أصاب الإنسان شيئا منها سمي محدث، قال إنه حدث، أصابه حدث، وإذا أصابه حدث فلا بد أن يرفع هذا الحدث. يرفع هذا الحدث بأي شيء؟ بالوضوء. والوضوء ما هو؟ هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة مع النية. ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه أعضاء الوضوء. فثلاثة مغسولة وهي الوجه واليدين والرجلين، والرابع ممسوح، ولا بد من الترتيب بينها والموالاة والنية. هذا الوضوء يرتفع به الحدث، فهذا الوضوء الذي هو رفع الحدث شرط في صحة الصلاة. فمن لم يرفع الحدث ومن لم يتوضأ وهو محدث فصلاته تفسح، صلاته باطلة، يعني هذا شرط، شرط في صحة الصلاة، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث. ما الذي يوجب الوضوء؟ الحدث. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أظن ما: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن رفع الحدث وهو الوضوء المعروف شرط في صحة الصلاة، والذي يوجب رفع الحدث ويوجب الوضوء ما هو؟ الحدث. قال المؤلف رحمه الله: وشروطه عشرة. شروط أي شيء؟ شروط الوضوء، هذه شروط للوضوء. نحن الآن نتكلم في شروط الصلاة، والمؤلف الآن يتكلم عن شروط إيش؟ شروط الوضوء، لأن رفع الحدث شرط بشروط الصلاة وهو الوضوء، والوضوء لا يصح إلا بشروط عشرة. شروط عشرة لا بد أن تتقدم هذه الشروط حتى يصح الوضوء. ما هي هذه العشرة؟ الأول الإسلام، الإسلام، وسبق معنى الإسلام أنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. لا بد أن يكون متوضئ مسلم، فلو توضأ الكافر ما صح، لأن الكافر لا نية له. إذا من شروط صحة الوضوء الإسلام، فالكافر لو توضأ لما صح. الثاني العقل، من شرط صحة الوضوء العقل، فلو توضأ مجنون أو توضأ مخرف أو توضأ شخص في غيبوبة ما صح. لماذا؟ لأنه لا عقل له ولا نية له، ما عنده نية، لا بد أن يكون متوضئ عاقل. الشرط الثالث التمييز، فلو توضأ ابن خمس سنين، رأى والده يتوضأ وقام ابن خمس سنين وتوضأ واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه مثل والده ومسح رأسه وغسل رجليه، هل يصح الوضوء؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه غير مميز، ما وصل إلى سن التمييز. سن التمييز سبب. شروط الوضوء قلنا عشرة: الإسلام والعقل والتمييز. قلنا فلو توضأ الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلا يصح من الوضوء لأنه غير مميز. والنية، هذا الشرط الرابع، النية من شروط الوضوء، النية بمعنى أنه ينوي رفع الحدث، ينوي الوضوء، ولا يحتاج أن ينطق بالنية وتلفظ بها، يقول نويت أن أتوضأ لصلاة المغرب أو نويت أن أتوضأ لقراءة، لا ما صح. مثل إنسان غسل وجهه، تمضض وغسل وجهه ثم غسل يديه اليمنى ثم اليسرى ومسح رأسه ومسح رجليه ومسح رجليه، قال نريد التبرد، ناوي التبرد فقط ما ناوي الوضوء، ما صح. ولو كان غسل الأعضاء الأربعة ما ناوي الوضوء، أو قطع النية توضأ ولما انتصف الوضوء كان الله أنا توضأ مبكري من باقي على صلاة ساعة أو ساعتين لعلي الآن كمل تبرد، ما صح. لا بد ينوي من أول وضوء حتى تنتهي العبادة، لا بد من النية، إذا لم ينوي ما صح. ولو توضأ مرتبة مثل ما يفعل المتوضئ، النية شرط في صحة العبادات كلها، لا تصح الوضوء إلا بنية، ولا تصح الصلاة إلا بنية، ولا تصح الصيام إلا بنية، ولا تصح الزكاة إلا بنية. الزكاة تخرج نقود المالك تعطيها الفقير، إن نويت أنها زكاة صار زكاة، وإن نويت أنها صدقة تطوع صار صدقة تطوع، وإن نويت هدية صارت هدية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الخامس استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة كما سبق. إنسان نوى يتوضأ للصلاة وغسل وجهه وغسل ذراعيه ثم قطعها ونوى البقية للتبرد، ما صح، لأنه لأن النية لابد أن تستصحب العبادة من أولها إلى آخرها حتى تنتهي العبادة، وهذا قطعها قبل أن تنتهي العبادة. استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. الشرط الثالث انقطاع موجب، انقطاع موجب، مثلا موجب الطهارة خروج البول فلا صح الوضوء حتى ينتهي البول، ينقطع البول، فلو توضأ وهو يبول ما صح الوضوء لأنه ما انقطع الموجب. الموجب الوضوء ما هو؟ خروج البول، ولم ينقطع البول جعل يتوضأ وهو يبول، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الموجب لم ينقطع، الموجب للوضوء هو البول، والبول ما انقطع حتى الآن، اصبر وانتظر حتى ينقطع الخارج ثم تتوضأ. وكذلك لو توضأ ويخرج منه ريح ما يصح، يتوضأ وفي حال خروج الريح انتظر حتى ينقطع الخارج خروج الريح وتنتهي بعد ذلك تتوضأ. انقطاع الموجب الذي أوجب الوضوء لا بد أن ينقطع، إن كان بول تنتظر حتى ينقطع البول، إن كان ريح تنتظر حتى ينقطع، إن كان تأكل لحم جزور انتظر، ما تتوضأ وأن تأكل لحم جزور في فمك انتظر حتى تنتهي ثم تتوضأ، وهكذا انقطاع موجب. واستنجاء أو استجمار قبله، يعني الوضوء إذا خرج مثلا بول أو غائط لا بد أن يطهر المحل قبل أن يتوضأ. الوضوء ما هو؟ الوضوء قلنا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. أما غسل الفرجين هل هذا من الوضوء؟ لا، هذا تطهير المحل، مثل لو أصاب ثوبك نجاسة أو بدنك نجاسة تغسلها. كذلك خرج مكبول أو غائط طهر المحل ثم توضأ، فأنت تطهر المحل بأي شيء؟ بالاستنجاء بالماء، بأن تغسل أثر الخارج، تغسل طرف الذكر بالماء، ما تخرج الذكر كله، طرف الذكر محل الخارج، وكذلك تغسل أيضا الدبر. أو تستجمل، تستجمل بأي شيء؟ بالحجارة أو بالمناديل الخشنة، مناديل الورق. فإذا طهرت المحل يكفي الاستنجاء على استجمار المال بشروط. الشرط الأول أن يكون الاستنجاء بالأحجار أو غيرها مما ينقي المحل كالمناديل الخشنة. الشرط الثاني أن تكون المسحات ثلاث وأكثر، ولا يوجد مسحة ولا مسحتين. الشرط الثالث ألا يعدل خارج الوضع العادة، يعني البول يكون ما يتجاوز المخرج، فلو انتشر البول إلى الحشفة، حشفة الذكر، ما يكفي الاستنجاء، الاستجمار لا بد من غسيل الماء. وكذلك الدبر الغائط ما يتجاوز الخارج، فإذا انتشر إلى الصفحتين فإنه لا يجزئ الاستجمار، بل لا بد من غسيل الماء. إذا وجدت هذه الشروط، لم يتعدى خارج موضع العادة، وكانت مساحات ثلاثة أكثر، وكانت منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يجزئ الماء، يعفى عنه. تكون تستجمر وبعد ذلك ما تغسل المحل بالماء، تكتفي بالاستجمار ولو عندك ماء إذا وجد هذا الشروط. ماذا تعمل إذا استجمرت بالحجارة مساحات ثلاثة منقية ولا تجوز الخروج مع العادة؟ تستعمل الماء في العضالبة، تقول بسم الله وتتمضمض وتنسك وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك. فالاستنجاء والاستجمار مقدم على الوضوء، إما أن تطهر المحل بالاستنجاء أو بالاستجمار. بعض العلماء يقول يجوز أن يتوضأ الإنسان قبل أن يستنجي ويستجمر. كيف؟ كيف يتوضأ ثم يستنجي ويستجمر بعد ذلك ويمس؟ قال يجعل قفازين على يده، يجعلها الله ويجعل عليها قفازين ويغسل المحل من وراء القفازين، ما مس ذكره ولا مس من وراء حائل ويطهر المحل. لكن هذا يعني غير مناسب، سيتوضأ أول ثم يستنجي ويستجمر. المؤلف قال لابد يستنجي، من شروطه يستنجي ويستجمر قبل الوضوء، طهر المحل ثم تتوضأ. أما كنت تتوضأ ثم تحتاج تلبس قفازين ثم تذهب وتغسل الفرجين وراء القفازين، هذا غير مناسب. مناسب أن يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ. ولهذا قال المؤلف واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء. هذا أي شرط كم؟ الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينقطع حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب، واستنجاء واستجمار قبله. هذا الشرط الثامن، طهورية ماء وإباحته. طهورية ماء يعني يكون ماء طاهر، فلو توضأ بماء النجس ما صح لأن النجاسة ما يرفع بها الحدث، الماء النجس ما يرفع بها الحدث، لا بد أن يكون ماء طاهر. فإذا توضأ بماء النجس ما صح الوضوء. شرط للوضوء أن يتوضأ بماء طاهر، وإباحيته يكون الماء مباح، بمعنى أنه يتوضأ بماء مباح. فلو غصب إنسان، جاء إنسان يتوضأ وإنسان معه قربة أو ماء وغصب وأخذ بالقوة وتوضأ به، هل يصح الوضوء؟ المؤلف يقول ما يصح الوضوء، لأن الماء مغصوب غير مباح. الماء طاهر ليس بنجس لكنه مغصوب غير مباح محرم، فلا يصح الوضوء على مذهب الحنابلة. ومن العلماء قال يصح مع الإثم، الوضوء يصح لأن الماء غير نجس لكنه يأثم، فله ثواب الصلاة وثواب الوضوء وعليه إثم الغصب. إذا نظرت إلى أن الماء مغصوب عليه الإثم، وإذا نظرت إلى أنه توضأ بماء طاهر يصح وضوءه مع الإثم. مثل لو صلى في أرض مغصوبة، في خلاف من العلماء من قال إذا صلى في أرض مغصوبة لم تصح الصلاة، ومنهم من قال تصح مع الإثم. إنسان دخل في بيت شخص بالقوة قال أريد أن أصلي، قال أنا ما أسمح له، قال ودخل بالقوة وصلى، هل تصح الصلاة؟ علم أذهب وجمع من العلم ولا تصح لأن الأرض مغصوبة. ومن العلماء من قال تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. له ثواب الصلاة لأنه صلى، وعليه إثم الغصب لأنه غصب الأرض. ذكر الله من شروط الوضوء أن يكون الماء مباحا وأن يكون طاهرا. التاسع، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الوضوء إذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوجه أو في اليدين، فلا بد أن نزيل هذا الشيء الذي يمنع. مثال ذلك العجين، العجين لو كان في يدي عجين هذا يمنع وصول الماء، لا بد أن يحك العجين، أو بوية تشكل طبقة، أو كذلك المناكير في أظافر بعض النساء تجعل مناكير، المناكير تشكل طبقة فلا بد أن نزيلها، لا بد أن نزيلها. وكذلك اللصقة، لو في لصقة على الجسم تمنع وصول الماء لا بد أن نزيل اللصقة، لأن اللصقة تمنع وصول الماء. لكن الذي لا يمنع وصول الماء مثل الصبغ، مثل الحناء، ومثل الدهن، ما يمنع هذا وصول الماء، لكنه قد يمنع عليه الماء، يحتاج إلى أن يسبغ الوضوء وأن يدلك. الحناء والصبغ والدهن ما يمنع وصول الماء، لكن العجين والبوية واللصقة والمناكير هذه تمنع وصول الماء، فلا بد أن نزيلها، فإن لم نزيلها ما صح الوضوء لأنه يبقى جزء لم يصبه الماء. هذا من شروط صحة الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. العاشر، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، دخول الوقت على من حدثه دائم، من عنده حدث دائم لا يصح من الوضوء حتى يدخل الوقت. الذي حدثه دائم مثل الشخص الذي به سلس، سلس البول 24 ساعة ذكره ندي، هذا حدث دائم، ما له حيلة، ماذا يعمل؟ يصلي وهو على حاله، لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت، إذا دخل وقت يتوضأ ويجعل على ذكره خرقة ويغسل بعد ذلك ما أصاب، لكن إذا دخل وقت يتوضأ ويصلي ولو خرج من ذكر شيء، لو لا حيلة له، حدث مستمر 24 ساعة. أما إذا كان هناك وقت ينقطع، مثل بعض الناس يقول أنا أحس بعد نص ساعة ينقطع، يقول تقدم أو ربع ساعة، يقول تقدم وانقض الوضوء قبل الوقت، تعرف هذا من نفسك، وتطهر وصلي. فإذا قال أنا في وقت ينقطع، ينقطع السلس في وقت، مثل بعد الصلاة بساعة ينقطع، نقول نعم تتحين هذا الوقت وتتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة واجب صح الصلاة، والوضوء شرط، والشرط مقدم على الواجب. هذا الوقت الذي ينقطع فيه البول أو السلس تتوضأ وتصلي. فإذا قال أنا 24 ساعة مستمر، هذا هو اللي الحل، لا هذا لا حيلة فيه، يتوضأ لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، من شروطه دخول الوقت، دخول الوقت على من حدث دائم. ومثله المستحاضة، المرأة المستحاضة دم مستمر معها غير دم الحيض، تتلجم وتتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة. ومثله من به جروح من سيالة، جروح مستمرة، هذا هو الذي عليه جمع من العلم. ومن العلماء من قال إن المستحاضة ومن به أسألت أنه كغيره، لكن الذي عليه فتوى والذي فيه احتياط لدين المسلم أن لمن حدث دائم يتوضأ لكل صلاة ولا يصلي صلاتين بالوضوء. اللي من به سلس أو جروح سيالة ما يصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد، لا، توضأ للوضوء للمغرب وتوضأ للعشاء. فقال أنا ما خرج من شيء، نقول دائم حدثك مستمر لكن معذور، فأنت توضأ لوقت كل صلاة. ومن العلماء قال لا يكفي ما دام ما خرج من ما أحدث حدثا آخر، لأن هذا الحدث مستمر يكفي أن يصلي المغرب والعشاء. لكن الأحوط هو هذا كما قال المؤلف، من حدثه دائم يشترط دخول الوقت في حقه، يقول انتظر إذا أذن توضأ للصلاة، أذن العشاء توضأ، أذن الفجر توضأ، هكذا إذا دخل الوقت صلي. دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، هذه شروط الوضوء.